ضيف الليلة نقدم لكم في كل حلقة ضيفا يتحدث عن أعماله وذكرياته وأهم المواقف المؤثرة في حياته. ضيف الليلة من إعداد وتقديم خالد بن محمد رميح. ضيف الليلة من إخراج إسماعيل بن محمد البهجان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله ليلتكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نحييكم ونتواصل معكم ومع هذه الليالي الطيبة المباركة في شهر رمضان المبارك، سائلين الله العلي القدير أن يختم لنا شهر رمضان بالعفو والغفران والعتق من النيران لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، إنه على كل شيء قدير. نتواصل معكم ومع برنامج ضيف الليلة في إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، ويسرنا بترحاب بالغ أن نلتقي بأحد ضيوف هذا البرنامج، فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عواد المغامس، عضو هيئة التدريس في كلية المعلمين في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة النبوية. في البداية نرحب بفضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، فأهلا وسهلا بك ومرحبا بك في إذاعة القرآن.
حياكم الله أستاذ خالد، وأسأل الله جل وعلا أن يجعله لقاء مباركا، وشكر الله لهذه الإذاعة المباركة ما تقدمه لعموم المسلمين من نفع عظيم، سواء كان في ما يتلى من آيات الله البينات أو فيما يقرأه العلماء من التعليق والتفسير لتلك الآيات أو غير ذلك من البرامج التي فيها النفع العام للأمة جمعا.
شيخ صالح، قدم نفسك بصورة أخرى، من هو صالح بن عواد المغامسي حفظكم الله؟
أنا صالح العبد، أرجو الله أن أكون عبدا له، قال الله أصدق القائلين: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. أنا من مواليد المدينة المنورة عام 83 و300 للهجرة وفق الوثائق الرسمية. نشأت في المدينة المنورة التي بها ولدت، ودراسة كانت في مدرسة تسمى المدرسة الناصرية، وهذه المدرسة من أوائل المدارس الابتدائية على مستوى المملكة، حيث أنه في عام 96 هجريا تقريبا احتفلت هذه المدرسة بمرور 50 عاما على إنشائها، مما يدل على أقدميتها، وكانت تحمل عراقة تامة على مستوى المملكة. ومنها تخرج أو فيها تخرج السيد عمر السقاف، كان يومها وزيرا للخارجية في أيام الملك فيصل رحمة الله تعالى عليه. واذكروا عندما كنا في تلك المدرسة كانوا يخبروننا أن هذه المدرسة تخرج فيها أكابر من لهم شأن وباع في الدولة، ومنهم السيد عمر السقاف، وذكروا آخرين لا يحضرني أسماءهم الآن، لكن في تلك الحقبة كنا نشعر بالاعتزاز على أنني دخلت هذه المدرسة لا لشيء زائد في شخصي، لأن مثلا مدرسة حكومية يعني، لكنها كانت أقرب المدارس إلى منزلي، وأنا كنت أسكن في سفح جبل سلع أو سلع، هذا الجبل الذي ورد ذكره في الأحاديث النبوية كما يقول أنس: وليس بيننا بين سلع سحابة ولا غيرها. المقصود أسفل سفح هذا الجبل كانت هناك ما يسمى آنذاك بالحارات، والمدينة كان لها أبواب، وهذه الأبواب كانت تسمى بحسب جهاتها. الباب الذي نحن فيه، الحي الذي نحن فيه، كان يطلق عليه باب الكومة، باب الكومة. وفي هذا الحي نشأ كثير من العلماء الأجلاء، أو سكن كثير
من العلماء. هل يحضرهم؟
لا يحضرني، لكن الظاهر يعني فيما يبدو أنه اسم لعائلة.
جميل.
فيما يبدو أنه اسم لعائلة في الأغلب، وإن كنت لا أجزم، في باب المجيد مثلا تبع يعني السلطان عبد المجيد، في باب العنبرية اسم حي باب العنبرية، نحن في باب الكومة غير بعيد جدا عن الحرم. ممن كان يسكن هناك الشيخ الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه، صاحب أضواء البيان، وبهذا نقول دائما في بعض محاضراتي أنه شيخنا باعتبار الجيرة رحمة الله تعالى عليه، أدركته. وكان هناك الشيخ محمد المختار الوالد، والد الشيخ الجليل الفقيه الواعظ محمد المختار الشنقيطي حفظه الله، والده كان بنفس الحي غير بعيد عن الدار. كذلك يعني كان هناك كثير من بعض أهل العلم هناك يسكن في هذا الحي. يعني إذا صح التعبير أستاذ خالد ممكن نقول أشبه بالجامعة الإسلامية، بمعنى أنه أكثر سكان الحي أخلاق من جهات أعراق، سواء من داخل بلادنا مباركة من جنوبها وشمالها وشرقها وغربها يوجد ناس، وكذلك من الذين هاجروا إلى المدينة من إخواننا واستوطنوها وسكنوا، منهم من حصل جنسية سعودية، منهم من لم يحصل جنسية سعودية، منهم من الحي كان مجموعة أخلاق، كان في لغة مشتركة بيننا. المدرسة الناصرية كان يختار لها باعتبارها عريقة مدرسون يعني أنا ذاك ذو كفاءات، فنشأنا على يد كثير منهم، أسهموا كثيرا في تربيتنا، كان لديهم التشجيع. يعني كان في أستاذ اسمه عبد الله محيسن الأحمدي، أنا أذكر أن هذا الأستاذ موجود هو الآن الله يجزيه عني خير الجزاء، أتى مرة لحصة التعبير، حصة الإنشاء، وكنت كتبت التعبير سنة 5 ابتدائي،
عنوانها
لكن ما أذكر والله العنوان، لكن أذكر أنه بالعامية شق الورقة من الدفتر ثم علقها في الفصل. كنت أتكلم بعد الصلاة أحيانا، والدي حفظه الله كتب لي مرة موضوعا عن الجار، فألقيته على الطلاب، كنت أنا ذاك في الصف الرابع الابتدائي، وأذكر أن في حديث ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، وأذكر أنني قلته وأنا لا أدري ما معناه، يعني لم أفقه ما معنى حتى ظننت أنه سيورثه، لكن قلت أبدا أنها مكتوبة. ثم تخرجت منها عام 94-95 من مدرسة الناصرية،
طبعا هجري
هجري، ثم انتقلت إلى مدرسة سمى سعيد بن المسيب، كانت في حي سمى حي السيح، يعني غير بعيد متلاصق على أحياء قريبة. درست 3 سنوات ثم انتقلت إلى معهد المدينة العلمي تابع لجامعة الإمام محمد بن، هذا أسهم كثيرا في تأصيل العلم الشرعي، تأصيل اللغة العربية. المعهد العلمي منارات علمية شامخة في بلادنا، تابع لجامعة الإمام، وكان مديره أنا ذاك الشيخ حميد الحازمي، حميد إبراهيم، وهو ما زال موجود حفظه الله ووفقه، وهو شيخنا وما زلنا نتقابل معه إلى الآن. كان في هناك جملة من المشايخ، كنا إشرع علينا الزاد الشيخ أحمد سليمان رحمه الله تعالى، وبعض المشايخ، كان في الشيخ عودة الأحمد رحمة الله تعالى عليه، وبعض مشايخنا الموجودين في المعهد أنذاك. ثم تخرجت من عام 1400، فانتقلت إلى المعهد العلمي، فانتقلت إلى كلية التربية، درست في كلية التربية، كانت أنذاك فرعا لجامعة الملك عبد العزيز، ولم يكن في المدينة إلا الجامعة الإسلامية ثم فرع الجامعة. في كلية التربية درست، اخترت تخصص اللغة، وكنت شغوفا بالأدب والقديم.
تقرأ لمن؟
منوع، يعني أقرأ في النحو وأقرأ في الرافعي، كنت أقرأ كثيرا وغيرهم، يعني أقرأ في شتى الفنون، وهذا أسهم في شخصيتي بعد ذلك، إني ما كنت يعني ألزم فنا بعيني، اللهم إلا كنت أقرأ في التفسير،
لكن أعطاك قدرة على كتابة الشعر.
كتابة الشعر ونفعني،
من أنك شاعر؟
لا، لست معدودا في الشعراء، أنا معدود إن شاء الله في المفسرين،
لكن تذوق،
تذوق الشعر وصلحه طبيعي اللغة وأقرضه أحيانا. ثم إنني أنت طبعا ترمي لشيء آخر، لكن دعنا هنا نحن فيها الآن. ثم في عام 1404 اخترت لمثل جامعة الملك عبد العزيز ضمن مجموعة أخرى في ملتقى كان قد يعني ضيت إقامته أنا ذاك في الكويت، وذهبت إلى دولة الكويت الشقيقة،
جامعة
الدول الخليجية، عام 1404 في شهر رجب، وحصلت على شهادات أنا ذاك، شهادات يعني شهادات مشاركة، وشهادات يعني ذات بال وظيفيا، لكنها تعني شيء كثير، شهادات كثير تعني شيء كثير أنا ذاك. ثم عدت إلى تخرجت عام 1405 فصل الدراسي الأول، ثم عينت مدرسا في المرحلة المتوسطة هذه في المدينة، وأنا لم أعرف في مدرسة كعب بن مالك، مكثت فيها 7 سنين، ثم انتقلت إلى التدريس في المرحلة الثانوية، ثم عينت مشرفا تربويا مكثت في إشراف التربية أعتقد 5 سنوات، ثم انتقلت بعد ذلك إلى كلية المعلمين التي أصبحت الآن ضمن جامعة طيبة، دار التعليم العالي جامعة طيبة.
وبالنسبة للماجستير والدكتوراه؟
الدراسات العليا طبعا هو انا يعني اصل الى حد الناس تكتب وتقول انني دكتور، حتى انت قلت الان حضرتك الله، لكن الحق ان لم احصل شيء،
فيما سيكون ان شاء الله،
فيما سيكون، وهذه دائما انا في صدام مع الناس، يعني حتى اصبحت أجلس مع أحد قبل لا يبدأ ما يقول لا تقول يا دكتور، لكن سبحان الله شاعت وضعت حتى الآن أنا مقالات تخرج في جريدة المدينة يعني تكتب أسال التنزيل يكتبون دكتور صالح المغامسي. أنا حاولت يعني كثيرا التخاطب مع عدة جهات رسمية وغيرها في نفي هذا الأمر، لكن أصبح لا داعي له كثرة النفي.
نعم فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، وأنت في هذه الليالي المباركة كيف ترى الحنين إلى المدينة المنورة أنذاك أيام الصبا، مواقف وعبر تذكرها الآن حفظك الله؟
نعم المدينة الصيام فيها له طعم آخر يعني، وهذا أمر أعتقد أنه لم يختلف الناس فيه. كانت هناك السفر تمتد في الحرم النبوي، كان جيراننا يعني يحرصون يعني والد لا يقود سيارة في هذا الحرم حتى الآن مشينا على الأقدام، والحمد لله نشأنا أن الوالد لله الحمد منه حفظه الله ورعاه يعني هو أعظم من علقنا بالحرم يعني كان يذهب الحرم بكرة وعشية.
وماذا كان يعمل؟
معلما ما شاء الله. فكان لنا جيران يتأخرون في الذهاب باعتبار أنهم يذهبون بالسيارة، فكانوا إذا يأخذون أبناء أهل الحي خاصة من يفطر والدهم في الحرم يأخذونهم، فكنا نذهب معهم إلى الحرم. الحرم طبعا كان في أيام حياة الشيخ عبد العزيز بن صالح رحمه الله تعالى عليه، وقد أثر فينا هذا الرجل تأثيرا كبيرا. المهم كان الحرم ندركنا كان يرفع أربع أذانات في الحرم، مجموعة مؤذنين، هذا كله قبل 1400 نتكلم على فترة الدراسة الابتدائية المتوسطة
التسعينات.
كان يعني هناك يعني طابع روحاني تشعر فيه إلى اليوم يعني إلى اليوم باقي، وكذلك الناس كان فيهم شيء من البساطة، حتى نوعية الأكل أشبه موحد، ما كان في هناك مبالغة في قضية الإطعام وما إلى ذلك. المقصود أن الحرم النبوي يلقي بظلاله الروحانية على الناس. الشيخ عبد العزيز كان يتعمد أن يختم في السنة في الشهر مرتين
ما شاء الله
في العشرين التراويح والتهجد، وهذه انقطعت بعده يعني لم يعد عمل الناس عليها، لكن كنا نشهد لله الحمد لله منا معه الختمتين، ختمة التراويح وختمة التهجد. كان يتولى هو الصلاة الختمتين في التراويح وفي التهجد في ليلة واحدة، وهذا من دلال إعانة الله جل وعلا له، ولعلها من قرائن إبراهيم الإخلاص. المقصود أن رمضان في المدينة حتى ونحن الآن كبرت السن، لكن يبقى شيئا آخر يختلف عن أي دار.
نعم بارك الله فيكم. هذه الرحلة الإيمانية وعن رمضان في المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم، هل فقد الناس روحانية رمضان التي تحدثت عنها قبل قليل؟
لا أظن أن الناس فقدوها،
الحمد لله.
الخير في أمتي قل صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، لكن أحيانا الإنسان المرحلة الحياتية في حياته تجعله يشعر بها، ويقل الشعور إذا كثرت صوارف الدهر، فالعيب فينا يعني. لكن هناك آخرون ما زالوا يعني أهل المدينة يحتفظون بشيء اسمه السفرة. الأماكن التي في الحرم، أنا أعرف سفرا في الحرم ممتدة في باب السلام وما بعده، منهم بعض القرابة من له 20-25-30 سنة في نفس المكان
إلى الآن.
ومن مما يروى في هذا كان بعض الخلفاء يعني جيران في السفرة، فلا يتقابلون إلا كل عام
عند
السفرة يعني يبدأ في رمضان سفرة هؤلاء بجوار سفرة هؤلاء، فيمكثون الشهر يوميا يتراءون ثم ينقطعون إلى السنة القادمة على هذا عشرات السنين. ففي إحدى السنين أحد القائمين على السفرة رجل كبير الله يغفر له ويرحمه الشمراني توفي، وصلينا على العيد يعني في ثاني يوم يعني 30 رمضان توفي ثم صلينا عليه العيد. الذين جيرانه لا يدرون أنه توفي، لماذا؟ لأن يعني انقطع العهد في فترة. فلما جاء العام القادم سألوا الأبناء أين أبوكم؟ قالوا توفي العام الماضي بعد ما انتهينا من السفرة. فما يعني ما بعض الجيران والناس لا يتعرفون إلا من شهر إلى شهر على هذه السفرة. والعند هناك يحكمها، حتى أنا سألت عنها في أول رمضان قضية العرف، فأصبحت بعض السفر معروفة بالعرف.
كيف
يعني؟ مثلا الصف الأول من العمود كذا للعمود كذا معروف أنه بيت فلان أو سفرة آل فلان. فعندما تأتي أنت العام القادم عام تأتي سنة من السنين تريد أن تقيم سفرة في الحرم، لا يحق لك أن تقول هذا المكان لي أنا جيت أول، لا
خلاص
هذا معروف أنه هذه سفرة
حتى الآن. الحمد لله هذه نعمة.
20-30 بعض العوائد 20 سنة 30 سنة 15 سنة 10 سنوات نفس المكان ما يتغير، مجرد أن الناس يحرصون على تثبيته. يأتون مثلا 30 شعبان من الظهر يضعون مثلا لازق كذا يحدد مكانه عشان يثبت انه موجود السنة هذه.
هذه من نعم الله.
هذه من نعم الله. ثم في منقبة اخرى لهم على شيء توارث. في اشياء تتوارث حتى مع الحيطان مع الجدران.
تفضل.
منها الكرم. يعني الى الان يأتون بغلمان صبيان يعطونهم اجر ان يخرجونهم خارج الحرم.
علشان
يأتون بالضيوف. يعني اذا جئ انا مسؤول قيم على سفرة اذا اتى لي الصبي هذا الغلام اتى لي بضيف اعطيه اجر. مكافئ إلى الآن هذا
قائم.
فلذلك هؤلاء الصبيان يجدونهم مواقف السيارات عند دورات المياه عند باب الحرم يأخذونك بيدك لأنه يطمع في الأجر لأنه أجر مكافأة راتب يأخذك إلى سفرتك ثم يتقاضى مبلغا من القائم على السفرة وهكذا. وهذه أشياء طبعا تذكر بشيء كثير من من كان عليه الأمر.
بارك الله فيك شيخ صالح بن عواد المغامش ونحن معك في هذه الرحلة الحقيقة رحلة التعلم والعلم وطلب العلم. لكن أرغب منك ويرغب أيضا المستمعون الكرام أن تتحدث عن بعض المواقف في حياتكم التي عشتوها ولازلتم تتذكرونها وأثرت في حياتكم وفي مسيرتكم العلمية.
يعني قد يكون الحديث متشعبا كثيرا لكن ما أدري مثلا إنسان أحيانا في أشياء يعني أول يقولون أول طرائق لإبداع التقليد. يعني هذه نقطة أساسية. الإنسان يعني في تربيتنا لأبنائنا يجب أن نعلم أنهم سيتعلقون بأحد لابد. فإذا تعلق بأحد يحاول أن يحاكيه. فأنا أذكر وأنا صبي جدا يعني في الرابعة ابتدائي ثالثة ابتدائي خامسة ابتدائي إلى هذا المستوى سادس نقول كنت كل كلمة يلفظها الشيخ العز في 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 المايك في الميكروفون في الحرم أتأثر بها.
العزيز صالح.
فكنت إذا عدت إلى المنزل أول شيء أفعله وحاكي صنيعه. طبعا على أيامنا ما كانت الزيلات بهذه الطريقة لأن أي شيخ ما كان فيه. يعني في الرابعة ابتدائي أنا كنت أدخل المنزل وهذا يعني أنا أتكلم في لقاء ودي الآن فأضطر إلى إغلاق باب الغرفة ثم أحمل الفرش الذي في الغرفة أطويه حتى يحصل صدى في الغرفة ثم أقرأ بنفس ما سمعت بالشيخ. كنت أتمنى أن يعطيني الله جل وعلا مقام رفيع في الدين كما أعطاه. والحمد لله أورث لله من هذا شيء كثير. الآن إذا صليت العيد في قباء تذكرت أن أنا كنت أتمنى هذا المقام من أنا صبي يعني خاصة أني أنا ما زلت متأثر بمحاكاته إلى اليوم. هذا كمثال
الشيخ تصدق هالمثال هذا ذكرني بنفس الواقع لي. كان هناك شيخ اسمه أحمد المنصور لا زال موجودا حيا كنت أقلده عندما أذهب إلى البيت وأنت ذكرتني هذا الموضوع. عفوا صرت أنا الضيف وأنت
لا الله يعافيك. المقصود يعني إفادة السامع. المقصود من هذا أن يعني إذا الابن لديك لابد أن يحاكي فليحاكي قمما حتى على الأقل يعني لو لم يصل مثلها تماما قارب منها. الشيخ عطية أحمد سلامة الله عليه بالكرامي الشيخ عطية أحمد سلامة الله عليه كان له درس بعصرة العصر. كان طبعا مما يميز الشيخ عطية فئة علمه فكان يجمع أشتات العلم بشكل غريب يعني يبحر في اللفظة من عدة أبواب وهذا أثر فيه في قضية إنه الوصول إلى هذا المستوى في العلم. فسلكت بهذا طريقين كثرة القراءة عامة والأمر الثاني قراءة للشيخ عطية نفسه وله كتب قيمة يعني مثلا آيات السؤال والجواب في آيات الكتاب هذا كتاب عظيم النفع للشيخ عطية نفسه. عمل أهل المدينة الدماء كتاب اسمه الدماء كتاب اسمه عمل أهل المدينة وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه مجموعة كتب قرأتها كثيرا مرارا وتكرارا حتى أعلم أن الشخص سيلون علمه. وأنا أختصر الطريق على نفسي وأقرأها. هذه من المواقف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومواقف العامة التي أثرت فيه. فذلك التشجيع الذي ذكرته قبل قليل سيد عبد الله يعني هم تبين لي بعد ذلك أن الإنسان إذا شجع يعني يلعب التشجيع في دوره في حياته دورا كبيرا في الوصول إلى غاياته حتى في يعني في سن الصغر يكون أوكد يعني أشد تأثرا يعني في هذه بعض المواقف التي غالبها يلتحق بالتعليم يلتحق بالحرم. كذلك أثرت في قضية أنا قلت في الأول لقاء أن الحي الذي كنت أسكنه كان فيه أخلاط الناس وهذا عاننا على قضية تقبل الناس، تقبل الآخرين، تعرض السعادات، التقبل، التكيف مع الناس، يعني قدر الإمكان محاولة احتوائهم. قلت مرارا كذلك الشيخ عبد العزيز باز رحمة الله تعالى عليه قبل أن يكلف عام 95 برئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء في عهد الملك خالد غفر الله له ورحمه، الشيخ حضر حينا، كان في زواج لبعض الجيران ودعوه لأن أحد الجيران كان مره في الجامعة الإسلامية فحضر الشيخ.
وانت
حضرت
تذكر ذلك الموقف؟
نعم جيدا كذلك يعني. أظنه كان عام 92. الشيخ قام وألقى كلمة، طبعا لا أسألني ماذا قال في الكلمة، لكن أكيد أنها كلمة وعظية كلمة، لكن المقصود أن الشيخ أذكر أننا كنا من البساطة كانوا يطلبون مننا أن نهيئ الحي، أن نهيئ الأرضية عشان الحجارة وما يعيق الجلوس، فكنا نسهم يعني سبية.
أعيد اسم الحي؟
حي. باب الكومة.
باب الكومة
كان حارات
لازال
موجود إلى الآن، سبحان الله ما هدم منه شيء إلى الآن باقي يعني. طبعا الآن أكثر وهلي تركوه،
بس هل تحن إلى هذا؟
أكيد والله أنني يعني أخذت أبنائي الآن بالسيارة وأدخلتهم الحي، ورأيتهم الجبل الذي كنت أصعده، ورأيتهم البيت الذي كنا نسكنه، يعني موجود البيت إلى الآن والحي موجود إلى الآن، وارتقاء الجبل يعني أنا كنت سكنت في هذا البيت وهذا الجبل وارتقيته والله مئات المرات. طبعاً عمر
هذا بارك الله فيك فضيلة الشيخ صالح بن عوض المغامس يدفعني إلى أن أسمع منك بعض الأبيات سواء للحنين أو لرمضان أو للمدينة من إنتاجكم.
والله شيخ خالد يعني مثلك لا يرد، لكن يعني صعب أن نخرج للناس بعدة يعني عدة مواهب صلى الله عليه وسلم، لكن سأقول أبياتا طبعاً يعني أنا صنعة النقد، أنا مؤمن جدا أن ينسي بشعر، لكن إكراما لكم بالسامعين أذكر قلت في المدينة هواكي شاقني فشدى بياني يبثك خاطري ورؤى حناني ذكرتك والحمام يطوف حولي يردد خافتا نغم الأذاني فجالت في مخيلتها القوافي تسطر ما رأينا من الحسان فيا خير البقاع ومأوى طه وروضا زاهرا في كل آن فلي قرب العوالي هوى وذكرى ليال قد مررنا كما الثواني قضيت العمر فيها فتى وكهلا فعمري اليوم من فيض الزمان وكم تفتو البقيع أزور صحبي فيرشدني الصحاب إلى مكاني سأرحل عن ديارك ذات يوم ليغرس في ثراك مدى الزمان كذاك الحب أن نعطي ونبلى وكم في الحب من نبل المعاني. هذه بعض الأبيات ذكرتها في سنة من السنين لموقف طبي بالحنين إلى المدينة، لكن الحمد لله كشف الله الضر ورفع الله إلى غيرها.
ماذا تود أن تتحدث عنه؟ أنا أترك لك المجال حسبك الله،
والله أنا
لأن الوقت يعني حقيقة بدأ يأخذ بالعد التنازلي.
نعم أنا أقول إن لا يوجد شيء يمكن أن يحوم حوله طلاب العلم ويسهم في رفعة الإنسان دينيا ودنيويا في الدنيا والآخرة مثل القرآن، وهذا أمر لا يختلف عليه الناس، لكن تختلف الهمم في التعلق بالقرآن. القرآن تلاوته تدبره تدريسه يجعله كمصدر أمر معين جدا، حتى إن الناس إذا أجبتهم من القرآن يطمئنون بالإجابة. اليوم أنا في الطائرة قادم من الرياض قابلت أحد الفضلاء الأخ اسمه الأستاذ علي التميمي، فتجربنا أطراف الحديث فذكر لي قال لي نحن نتساءل إذا سمعنا أشرطتك ومحاضراتك نقول أنك تركز على قضية الوالدة، دائما تتكلم عن بر الأم بر الأم بر الأم وتقولها بمناسبة وغير مناسبة مع كلامي
قالها الرسول صلى الله عليه وسلم.
فقلنا له أنا قلت له يعني واطمعن بالإجابة وفقه الله، قلت له هل ترى شخصا في القرآن قدمه الله من الخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم غير الأم؟ ما يوجد. فنحن عندما نتكلم عن الأم لأن الله قدمها في كتابه، ولا يوجد أحد أوصانا الله به كما أوصانا بالوالدين جملة، ثم قدم الله الأم حملت أمه وهنا الأوان. المقصود من هذا الإجابة اطمأن لها الأخ علي. السؤال هنا الطريقة أن الناس مفترض أن يكون إقناعنا لهم نابعا من القرآن، نقدم ما قدمه الله، نؤخر من أخره الله، نعظم ما عظمه الله، يكون منهل عدب ليس لنا بعده إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. المقصود من هذا الذي يعني أوصي نفسي وغيري أن القضية الناس بصراحة يعني للأسف تعلق بالمتون أكثر من اللازم.
صحيح.
وإن كان هذه حررها علماء أجلاء أفاضل، لكن ينبغي أن تأخذ بقدر ولا ينبغي أن يقدم على كتاب الله أحد.
نعم بارك الله فيكم. أيضا يعني من فضل القرآن الكريم وأهمية القرآن الكريم، يعني السلف الصالح كانوا إذا دخل رمضان تفرغوا للقرآن الكريم.
هذا شيء مؤكد، لأن الله قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقرن النبي صلى الله عليه وسلم ما بين الصيام والقرآن وقال إنهما شفيعان. الصيام والقرآن فيه متلازم كثير، حتى أن جبريل عليه السلام عندما يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن يختار شهر رمضان من دراسته، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لفاطمة إن جبريل كان يدارسني القرآن في كل عام مرة، يعني في رمضان، ودارسني في هذا العام مرتين. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إن جبريل إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم يدارسه يكون عليه الصلاة والسلام وحينها أجود من الريح المرسلة صلوات الله وسلامه عليه. المقصود إن التلازم في القرآن، والعلماء رتبوا، الله جل وعلا ذكر القرآن إنزاله في القرآن على ضربين: ضرب إنزال غير مقيد، يعني إنزال غير محدد بوقت، وإنزال محدد بوقت. الإنزال محدد بوقت جاء في أربع آيات: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فذكر شهر رمضان، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة القدر، هذه ثلاث. والرابع قال: إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. وهذا ذهب بعض العلماء إلى أنها ليلة 17، من كان غير مشهور في الناس على أنها ليلة القدر، وقواه بعض العلماء، هو قول زيد بن أرقم رواه الطبراني عنه، وقول عبد الله بن مسعود رواه أبو داود السنن. لكن المقصود من هذا جملة، لكن الأحاديث جملة تدل على أنها في العشر الأواخر، لكن الغاية أن هذه الأربع آيات التي ذكر الله فيها علاقة القرآن بالليلة وعلاقة القرآن بشهر رمضان.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي. نحن حقيقة في ختام هذا اللقاء معكم، والدقائق أصبحت معدودة جدا، ولكن أريد أن أعود إليكم وتحدث عنكم كداعية. أولا قبل كل شيء طمنا عن صحتكم.
الحمد لله، أنا الآن بخير من الله بعافية. كما تعلم أجرينا عملية في القلب، ومن الرحمن الرحيم علينا بنجاحها، والحمد لله أنا الآن بخير وعافية وأحسن حال، وأغدو وأروح وأصلي مع المسلمين، وهذا فضل الله جل وعلا ورحمته. أسأل الله الذي كشف الضر أن يعيننا على الشكر.
بارك الله فيكم. أيضا حفظكم الله، الداعية وأهمية استخدام وسائل الإعلام الحديثة، سواء كانت إذاعة أو تلفاز أو إنترنت أو ما إلى ذلك، كيف ترى أهمية ذلك؟
الإعلام يمكن تصنيفه إلى ثلاثة أقسام: إعلام أسس على تقوى مثل إذاعة القرآن وبعض القنوات الفضائية، ولا حاجة للتسمية حتى لا يصبح الأمر دعائيا، وقنوات أسست على باطل، وقنوات بين لا نستطيع أن نقول أن أسست على تقوى، ولا نستطيع أن نقول أنها أرادت الهدم والباطل. فأما الأول مثل إذاعة القرآن فيجب على أهل الفضل والعلم المسابقة فيه، والثاني لا أرى حرجا فيه، بل يجب أن يستغل. أما الثالث فقد أسهم فيه بعض أهل العلم، ولهم في هذا أدلتهم ولهم رأيهم وفقهم الله، لكنني أتحفظ كثيرا في الظهور فيه إلى ساعتي هذه، لأنني يخشى أن يكون من هذا من إحقاق الباطل الذي أصلا لا يحق، وينبغي دمه بعدم الحضور فيه. لكن من حيث الجملة الإعلام طريق إلى قلوب الناس إلى عقولهم، ويجب للمؤمن أن ينتهزه أعظم انتهاز.
دقيقة واحدة بارك الله فيكم، ماذا تقول فيها؟
أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما قالت له: أرأيت إن علمت أي ليلة هي ليلة القدر ماذا أقول فيها؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. المعنى: إذا عفى الله عنك لن يضرك أحد، لن تحمل شيئا أعظم من ذنبك. فإذا عفى الله عنك أزال الله عنك الهم الأكبر والخسران الأعظم، لا شيء يطلب أعظم من عفو الله. عفو الله لازمه دخول الجنة، عفو الله لازمه النجاة من النار، عفو الله لازمه القرب من النبيين، عفو الله لازمه رؤية رب العالمين جل جلاله. دعاء جامع مانع أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم زوجته أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أرضها. خاتمة المطاف أنا أقول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.
بارك الله فيكم، الحديث معكم ذو شجون، ولكن ضيق الوقت يسمح لنا بإذن الله تعالى في وقت قادم إن شاء الله أن نلتقيك، وشاكرين لك استجابة دعوة البرنامج في إذاعة القرآن الكريم.
شكرا لكم أستاذ خالد، وشكر الله القائمين على هذه الإذاعة المباركة، صلى الله على محمد وعلى آله.
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. أيها الإخوة والأخوات، الدقائق الماضية أمضيناها في رحلة علمية وعملية ودعوية مع ضيف البرنامج فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، عضو هيئة تدريس في كلية المعلمين في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا إمام وخطيب مسجد قبى في المدينة المنورة. شكرا له وشكرا لكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا شهر رمضان بالعفو والغفران والعتق من النيران لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ضيف الليلة نقدم لكم في كل حلقة ضيفا يتحدث عن أعماله وذكرياته وأهم المواقف المؤثرة في حياته. ضيف الليلة من إعداد وتقديم خالد بن محمد رميح. ضيف الليلة من إخراج إسماعيل بن محمد البهجاني.